حتى لا يبقي من هذا الماء الذي أدخله من خارج الجسم إلى الفم، فيبصق ثلاثا في كل الأحوال، حتى في الاستياك وحتى في المضغ وحتى في غيره. المهم يتأكد أن لا يدخل شيء إلى الجوف. أما مسألة إذا دخل إلى الماء للتمضمض أو لغيره، دخل إلى الجوف بغير اختياره كما تفضلتم، ما كان هو بالهدف يدخل وإنما أراد أن يتمضمض، فهنا السيد السيستاني حفظه الله يقول إذا كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء، يعني يقضي يوم واحد، هذا ليس تعمد،
نعم.
ما في كفارة. هو أتى، نقول لماذا تمضمضت؟ يقول أنا أردت في ذلك أن أبرد فمي حتى أرتاح،
نعم.
فما كان مثل للوضوء كمثال أو لغيره، وإنما قصد به التبريد. يقول هنا وجب عليه القضاء. وأما في غير ذلك من إدخال بشكل يعني غير متعمد، ما كان متعمدا، فإدخال الماء إلى الفم أو غير ذلك إلى وصل إلى الجوف بغير اختياره فلا يجب عليه القضاء. فإذا ماذا تحصل؟ إذا كانت هذه المضمضة للتبريد بهذا الهدف وخرجت من غير اختياره إلى الجوف، فالسيد يقول يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما لا، إذا كان للوضوء مثلا ما عنده مشكلة هو في التبريد، ما عنده مشكلة بالعطش، وإنما يريد أن يتمضمض للوضوء كمثال يعني، أو ذوق الطعام أو غير ذلك، وخرج من غير اختياره فلا إشكال فيه، أي فلا يجب عليه القضاء. نعم، إذا كان غير الوضوء، إذا كان في غير الوضوء مثلا، إذا كان في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا، مثلا إذا لم يكن لوضوء الفريضة، هنا أيضا استحبابا أن يقضي إذا كان لغير الوضوء، ليس بشرط التبريد، وإنما لا، هو جاء للنافلة يريد أن يتوضأ يصل للنافلة، أو لا توضأ يعني حتى يخرج من المنزل
للطهارة
المطلقة. فيقول إذا كان بهذا وتمضمض ثم ذهب إلى جوفه يستحب له أن يقضي هذا اليوم.
نعم، هذا كله الكلام فيما إذا كان لم يقصد ولم ينوي ولم يتعمد هذا الشيء.
أحسنتم، إذا كان متعمد هذا الشيء فهذا نوع من تعمد الشرب، كأنه تعمد لشرب الماء،
نعم،
أو إدخال الغذاء، فهذا يجب عليه ليس القضاء فقط وإنما الكفارة.
نعم،
لأنه تعمد الإفطار.
نعم، أحسنتم. طيب الله أنفاسكم وجزاكم الله خيرا. شكرا سيدنا على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وحياكم الله ورعاكم في أمان الله.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما علي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي
وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به علي وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا حسبي الله ما شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
آمنت بالله رب الوجود الذي من طينة سواني سبحانه فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هدى آياته العظمى وسر وجوده آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت وعظم خالق الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم، وأسأل الله أن يرزقكم القوة لصيام يومكم والسكينة لقلوبكم والبركة في أعمالكم. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، كلامكم نور، يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 43. تستمعون إلى برنامج فقه الصلاة في الساعة 12 والدقيقة 53. في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:55 وعلى مدى 50 دقيقة. أيها الأحبة، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:20. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 9 بعد 100 و10 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
ذكرنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة الماضية أن موسى عليه السلام قد أرسل إلى فرعون وأتباعه فدعاه إلى الإيمان بالله وأن يطلق سراح بني إسرائيل، وعرض عليه عدة معجزات. في هاتين الآيتين إشارة إلى أن أتباع فرعون اتهموا موسى بالسحر وقالوا إن موسى عليه السلام ما هو إلا ساحر ماهر، وذلك لأن السحر كان شائعا في تلك الفترة، ولأن الناس كانوا يعلمون أن السحرة لا يقومون بعمل حقيقي بل يمارسون الخدع والحيل. وبالإضافة إلى وصف معجزات موسى بالسحر، فإنهم ادعوا أن هدفه من ذلك جمع الأموال والحصول على الجاه، وأكدوا لفرعون أنه يريد إزاحة فرعون من كرسي الحكم ليستولي هو عليه ويحكم بني إسرائيل، وعندها لن يكون له بقاء في هذه الديار فيضطر لتركها. لهذا دعوا الآخرين إلى التفكير في الأمر وإعطاء آرائهم. ومن هاتين الآيتين نتعلم أولا إن معارضي الأنبياء لا يرضخون للأدلة والمنطق، بل يوجهون التهم عنادا منهم واستكبارا. ثانيا إن طلب الجاه وإيجاد الفتن تهم طالما وجهها الحكام المستبدون إلى الدعاة إلى الله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الأخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 11 بعد 100 و12 بعد 100 من سورة الأعراف.
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.
نعم أيها الأخوة، بعد التشاور فيما بينهم قرر أتباع فرعون أن يستبعدوا قتل موسى عليه السلام ويطلب مساعدة السحرة من أجل تكذيبه وفضحه. لذا استأذنوا فرعون في جمع السحرة من كل المدن وأن يبقي على موسى عليه السلام حتى تظهر نتيجة التحدي. من هاتين الآيتين نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا إن الطواغيت قد يعقدون مؤتمرات واجتماعات وندوات عالمية ليدحض الحق. ثانيا أحيانا يكون العلم والتخصص والفن تحت سيطرة معسكر الشر ويستخدمونه لمحاربة الخير والتشهير به.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 13 بعد 100 و14 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين.
ونتيجة لدعوة فرعون جاء السحرة من جميع نواحي تلك الديار من أقصاها إلى أقصاها، وحضروا بين يدي فرعون وعرفوا المطلوب منهم، فأخبروه أن هذه المهمة مهمة خطيرة، فإذا فزنا على موسى فهل تجزل لنا العطاء؟ فوعدهم فرعون أنه بالإضافة إلى أجرهم المادي سيمنحهم منصبا ومقاما في البلاط، وسيكونون مقربين منه إن تغلبوا على موسى. من هذه الآيتين نستنتج أولا إن السحرة كبقية الناس يريدون الأجر إزاء قيامهم بمهمة ما، أما الأنبياء فلا يريدون أجرا من الناس، وهذا هو ديدنهم طوال التاريخ. وثانيا إن الطواغيت يبذلون الأموال في سبيل دحض الحق، ويمنون الفنانين والمختصين بالمال والجاه لتحقيق رغباتهم.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
أما الآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 15 و16 من سورة الأعراف.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
نعم أيها الأفاضل، عندما أعلن السحرة موافقتهم على مبارزة موسى، دعا فرعون الناس إلى ساحة كبيرة يتوسطهم موسى والسحرة كي يهزم موسى ويدحض حجته. فسأل السحرة موسى: هل تبدأ أنت أم نبدأ نحن؟ لأنهم كانوا واثقين من أنفسهم، وكانوا يقصدون أنهم هم المنتصرون، فلا فرق لديهم أن يبدأوا هم أو يبدأ هو. لكن موسى الذي كان متوكلا على الله تعالى قال لهم بكل ثقة: بل ألقوا. فبدأوا باستعراض أشكال سحرهم ومهارتهم، وجلبوا أنظار الناس حتى تخيل الناس حبال السحرة وعصيهم أفاعية ففزعوا منها. ومن هذه الآيتين نتعلم: أولا، قد تخطئ حواس الإنسان فلا يرى الأشياء على طبيعتها، وقد استغل السحرة هذه المسألة كالسراب الذي يراه الظمآن ماء. وثانيا، السحر ليس وهما ولا خرافة، بل إنه يؤثر على الإنسان، ولهذا حرمه الإسلام. نعم أعزائي المستمعين، ومع نهاية تفسير الآية 16 من سورة الأعراف المباركة، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله
الله يا مولانا الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أول خطبة من خطب نهج البلاغة: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. تحدثنا سابقا عن الفقرة الأولى، ووصل الكلام إلى الفقرة الثانية. المقصود من هذه الفقرة يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالتصديق التصديق بغناه تبارك وتعالى عن المعرفة، كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله تبارك وتعالى خلق الوجود وخلق الخلق لا لحاجة منه في هذا الخلق، كما قال الفلاسفة: الفاعل الناقص يستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته ذاته. الإنسان البخيل يصطنع الكرم ويتكلف الكرم، لأن الكرم يكمله ويحوله من بخيل إلى كريم. فالإنسان البخيل لأنه فاعل ناقص يحتاج إلى ما يكمل نقصه، فإنه يصطنع الكرم لأجل تكميل شخصيته. أما الكريم فعندما يكرم الآخرين لا غاية له ولا حاجة له لهذا الكرم، لأنه كامل بكرمه، فلا يحتاج إلى أن يكمل ذاته باصطناع الكرم، وإنما الكرم هو مقتضى ذاته ومقتضى وجوده. فهو عندما يكرم الآخرين ليست غايته من هذا الكرم تكميل ذاته فهو كامل، وإنما غايته من هذا الكرم ذاته، أي أن غايته من الكرم هو فيض ذاته وإبراز ذاته. الله تبارك وتعالى هو الوجود الذي لا حد له ولا مبدأ له ولا منتهى له، فهو عندما يفيض الوجود لكي يخلق الخلق، لا حاجة له في هذا الخلق، لأنه لا يستكمل وجوده بإيجاد الخلق، فوجوده كامل قبل إيجاده للخلق. إذن غايته من إفاضة الوجود ذاته، يعني إظهار فياضيته وإظهار كرمه وإظهار جوده، ففيض الوجود هو مقتضى ذاته ومقتضى خلاقيته ومقتضى جواديته تبارك وتعالى. إذن هو لا يحتاج إلى أن يتعرف عليه خلقه، المحتاج لأن يتعرف على الله هو الخلق، فإن الخلق أنفسهم محتاجون لمعرفة الله، بلحاظ أن معرفة الله تبارك وتعالى تعني المعرفة بحقيقة وجودهم وبحقيقة خصائص هذا الوجود من العلم والقدرة والحياة. إذن وكمال معرفته التصديق به، أي أن من كمال معرفته تبارك وتعالى التصديق بأنه غني عن هذه المعرفة، والتصديق بأنه كامل في رتبة سابقة على هذه المعرفة. هذا هو المعنى الأول لهذه الفقرة. المعنى الثاني لهذه الفقرة وكمال معرفته التصديق به، التصديق به بمعنى التفاعل بين الجانب العقلي في الإنسان والجانب القلبي. النفس البشرية تمتلك مجموعة من القوى، من قوى النفس البشرية القوة العقلية التي تدرك الأشياء وتكتشف الأشياء، ومن القوى القوة القلبية وهي القوة التي تعقد النفس على ما عرفت وعلى ما اكتشفت. فالعقل هو خزانة للإدراك، ولكن القلب هو خزانة للفرح للحزن، لعقد القلب للاستقرار لعدم الاستقرار وأشباه ذلك. لذلك قد يتعرف الإنسان على أشياء ولكنه لا يعقد قلبه عليها، فلا يقع تفاعل وتجانس بين القوة العقلية والقوة القلبية. وهذا ما قصدته الآية القرآنية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بمعنى أن المشركين اكتشفوا أن لهذا الكون خالقا، واكتشفوا أن أصنامهم وأوثانهم ما هي إلا صنع أيديهم، اكتشفوا الله تبارك وتعالى بالأدلة والبراهين. فالقوة العقلية امتلأت عندهم بمعرفة الله، ولكن القوة القلبية لم تستجب للقوة العقلية، تخلفت عن القوة العقلية، بمعنى أن الإنسان لم يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله. فإذا لم يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله فهو ناقص المعرفة. نظير الإنسان مثلا عندما يجلس في الظلام مع جثة إنسان ميت، لو وضع إنسان ميت بين يديك، فإنك تدرك بعقلك أنه لا حراك له ولا يمكن أن يقوم، لكن قلبك لم ينعقد على ما أدركه عقلك، فهنا القوة القلبية تخلفت عن القوة العقلية. أيضا كذلك ليس المطلوب من المؤمن أن يكتشف الله من خلال البراهين والأدلة العقلية، بل المطلوب من أن يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله، أن تقع المطاوعة بين القلب وبين العقل، وهذا ما قصدته الفقرة الشريفة. وكمال معرفته التصديق والإذعان به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال محمد بن مسلم: سألت الإمام الباقر عليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات. من الأجزاء الواجبة للصلاة القراءة، ونعني بالقراءة ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم. والواجب من القراءة على المصلي بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة وسورة كاملة بعدها، وذلك في الركعة الأولى، كما يجب أن يقرأ نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكماله للركعة الأولى ونهوضه من السجود منتصبا للركعة الثانية. ولا تكون الصورة كاملة إلا إذا بدأها الإنسان بالبسملة، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم التي تبدأ السورة بها في المصحف الشريف، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الأولى من كل سورة باستثناء سورة التوبة. ويجب تقديم الحمد على السورة مثلاً بعد تكبيرة الإحرام، يقول المصلي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. وإذا قدم السورة على الحمد أعاد القراءة مبتدئا بالحمد ثم السورة، وإذا تذكر بعد أن ركع فلا شيء عليه. وكذا إذا نسي قراءة الحمد والسورة حتى وصل إلى الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه. وتعتبر السورة في صلاة الفريضة وإن صارت نافلة ومستحبة كالمعادة. مثلا إذا أنا صليت مفردا وبعد الفراغ من الصلاة طلب مني بعض المؤمنين أن أصلي بهم جماعة، فيستحب لي أن أعيدها جماعة، فهذه الصلاة الثانية تكون مستحبة، ومع ذلك يعتبر فيها السورة، ولا تعتبر السورة في صلاة النافلة، وإن صارت واجبة بالنذر. مثلا لو نذرت وقلت لله علي لو رزقت دارا صليت ركعتين، فيمكن لي أن أصلي بدون السورة وأكتفي بل بكل ركعة بالحمد. نعم، النوافل التي وردت فيها سورة مخصوصة تعتبر قراءة تلك السورة فيها، فلا تشرع بدونها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في خلق الله،
في خلق الله،
لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله،
أبدعني الله،
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله،
لو تفقه لغة الأكوان.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا شيماء غراوي، سوف أقدم لكم موجز الأنباء. حضر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنائي الولايات المتحدة من ارتكاب أي حماقة ضد إيران، متوعدا إياها برد حاسم ومؤكد. ولدى لقائه حشدا من الطلاب بالجامعات الإيرانية، أكد سماحته أن دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للتفاوض خدعة لتضليل الرأي العام العالمي، موضحا أنه يوحي عبر ذلك أن أمريكا تسعى للحوار والسلام، لكنه انسحب من الاتفاق النووي الموقع. وأضاف سماحته أن الجمهورية الإسلامية لو كانت تنوي صناعة سلاح نووي ما كانت الولايات المتحدة قادرة على منعها، مشددا على أن قرار عدم امتلاك هذا النوع من الأسلحة نابع من إرادة الإيرانيين الذاتية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تفاوض تحت الضغط الأقصى، لأن مثل هذه المفاوضات لن تحقق مطالبها، معقبا أن استراتيجية إيران لمواجهة سياسة الضغط الأقصى هي المقاومة القصوى. وقال عراقجي إن إيران لن تدخل في محادثات مباشرة مع أمريكا إلا عندما تضمن مصالحها القومية وتكون المحادثات خالية من الضغوط والتهديدات، لافتا إلى أن الأوروبيين